الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن العباس بن عمرو الفقيمي عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق حين سأله ما هو، قال هو شيء بخلاف الأشياء أرجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. فقال له السائل: فنقول إنه سميع بصير؟ قال: هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. ليس قولي إنه سميع يسمع بنفسه ويبصر وبصير يبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا، وإفهاما لك إذ كنت سائلا، فأقول إنه سميع بكله، لا أن الكل منه له بعض، ولكني أردت إفهامك والتعبير عما في نفسي والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. من أجل توضيح معنى الرواية الشريفة في هذا المقطع منها، نتعرض لثلاثة مطالب ثم نستخرج المعنى من الرواية الشريفة. المطلب الأول: هناك بحث لغوي كلامي، وهو هل أن الألفاظ موضوعة للمعاني المدركة، أم أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني بغض النظر عن حيثية إدراكها؟ فهنا اتجاهان: الاتجاه الأول أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي محدودة بحدود الإدراك، مثلا لفظ العلو موضوع للعلو الجسماني أي العلو المكاني، فأخذ في معنى العلو حيثية ما يدرك، لأن كونه في مكان يجعله أمرا قابلا للإدراك، فالعلو موضوع للعلو المكاني أو الجسماني، فلذلك إطلاقه على الله تبارك وتعالى يكون من باب الاستعارة لا من باب الإطلاق الحقيقي، باعتبار أن المعنى الحقيقي للعلو هو العلو المكاني. ففي إطلاقه تعالى لا بد من التجوز والاستعارة. ومن هنا لأن إطلاق اللفظ عليه تعالى استعارة وليس إطلاقا حقيقيا، لذلك نحتاج إلى اختيار اللفظ المناسب لذاته المقدسة تبارك وتعالى. فمثلا عندما نريد أن نعبر عن علوه تعالى، وعلوه تعالى ليس علوا مكانيا ولا ماديا، بل علوه تبارك وتعالى بمعنى إحاطته وقيمومته بما سواه. فهنا يصح أن نقول الله عالي، الله له العلو، ويصح أن نقول الله فوقنا، ولكن لا يصح أن نقول الله تحتنا، مع أنه إذا كان المراد الإحاطة فالإحاطة كما هي بلحاظ الفوق هي بلحاظ التحت أيضا. مع ذلك أي مع أن الإحاطة تشمل الفوق والتحت، لكن لا يصح أن يقال الله تحتنا، مما يعني أن عنوان التحت أيضا لوحظ فيه المعنى الحسي، ولأنه لوحظ فيه المعنى الحسي لم يصح إطلاقه عليه تبارك وتعالى. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن الألفاظ وضعت لذات المعاني مجردة عن القيود التي تقبل الإدراك أو القلود التي ينالها الحس. فعندما نقول مثلا العلو أو عالي، لم يوضع للعلو المكاني أو العلو الجسماني، العلو وضع لذات المعنى، وذات المعنى هو عبارة عن ما لا ينال إلا بالواسطة. كل شيء له علو لا ينال إلا بواسطة، لا يمكن نيله بلا واسطة. فالعلو لم يوضع لي حد جسماني أو مكاني، وإنما وضع لذات ما لا ينال إلا بواسطة. غاية ما في الباب كثر استعماله في العلو المكاني والجسماني، ولذلك إذا أطلق اللفظ ينصرف إلى هذا المعنى الحسي لكثرة استعماله فيه. فإذا أريد استعماله في حق الباري تبارك وتعالى احتجنا إلى ما ينفي أو ما يرفع انصرافه إلى المعنى الحسي، لا من باب الاستعارة ولا المجاز، بل هو استعمال حقيقي في حقه تبارك وتعالى. وإنما نحتاج إلى دال آخر فقط لنفي الانصراف إلى المعنى الحسي. ولأجل ذلك وقع البحث عند المفسرين في عنوان العرش والكرسي، وأن عنوان العرش والكرسي هل إطلاقهما على ما بيده تبارك وتعالى على نحو الاستعارة، أو أنه لا إطلاق حقيقي، لأن الألفاظ وضعت لذات المعاني لا المعاني المدركة لا المعاني الحسية، كي نحتاج في إطلاقها بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى إلى الاستعارة والتجوز. فيقال العرش لم يوضع للمكان الملك والسلطنة، وإنما العرش وضع لنفس السلطنة، الأعم من أن تكون سلطنة حسية، سلطنة غيبية، سلطنة ملكوتية، وضع لذات السلطنة. مثلا بالنسبة لعنوان الكرسي، عنوان الكرسي لم يوضع للمكان الذي يستقر فيه الجالس، كي نحتاج في إطلاقه بالنسبة إلى الله إلى الاستعارة والتجوز، بل إن الكرسي وضع للإحاطة، ولذلك فإطلاقه عليه تعالى أيضا إطلاق حقيقي. ولهذا ورد في الرواية الشريفة كما رواه الشيخ الصدوق في التوحيد عن حنان عن الصادق عليه السلام: العرش والكرسي من أكبر أبواب الغيوب، فالعرش والكرسي بابان مقرونان بالغيب، والكرسي هو الباب الظاهر والعرش هو الباب الباطن، بمعنى أن العرش والكرسي هما علمه، علمه تبارك وتعالى، علمه الفعلي. ومن الواضح أن علمه الفعلي يعني علمه بمخلوقاته تبارك وتعالى فيه السيطرة على المخلوقات وفيه الإحاطة، لذلك قال تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، باعتبار أن العرش يراد به السلطنة، يدبر الأمر. وقال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وبالنسبة إلى الكرسي قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني: عبر في الرواية الشريفة عن الله تبارك وتعالى بنفسه، بصير بنفسه، سميع بنفسه. فما هو المراد من عنوان النفس في حقه تبارك وتعالى؟ حيث ورد في القرآن الكريم إطلاق النفس عليه تعالى في موردين، هما قوله تبارك وتعالى: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وفي آية أخرى: ويحذركم الله نفسه. فما هو المقصود بعنوان النفس؟ النفس بالنسبة للإنسان هو تطلق على معنيين: النفس بمعنى هذه القوة والطاقة الحيوانية التي تحيا وتموت وترجع إلى الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والمعنى الثاني أن المراد بالنفس عين الشيء، كما يقال: أمر زيد نفسه بهذا، أو رأيت زيدا نفسه، أي عينه وليس شيئا آخر. أما عندما يطلق عنوان النفس عليه تبارك وتعالى كما في الآية المباركة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهنا يذكر معنيان: المعنى الأول أن المراد بالنفس الذات، يعني أنت تعلم ذاتي وأنا لا أعلم ذاتك، أنا المحدود فأنت تعلم ذاتي وأنت لا محدود فلا أعلم ذاتك. والمعنى الثاني بقرينة ذيل الآية المباركة: إنك أنت علام الغيوب،
تعلم ما في نفسي، يعني تعلم الغيب الذي في نفسي، لأن ما يضمره الإنسان في نفسه فهو غيب بالنسبة إلى غيره. تعلم ما في نفسي لأنك علام الغيوب، تعلم الغيب الذي في نفسي، وبما أنك أنت الغيب المطلق، يستحيل شنو؟ يستحيل أن أعلم بك ولا أعلم بما في نفسك، يعني ولا أعلم بغيبك، بل لا أعلم شيئا من غيبك. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث: من المعلوم أن صفاته وأسماءه تبارك وتعالى نوعان، صفات الذاتية وصفات الفعل. فالصفات الذاتية هي عين ذاته، ولذلك يقال هي مختلفة مفهوما متحدة وجودا. فالعلم والقدرة والحياة ذاته هي مختلفة بحسب المفهوم، لكنها بحسب الوجود هي واحد، هي ذاته تبارك وتعالى. أما صفات الفعل فهي إرادته، كما ورد في الروايات الشريفة: إنما إرادته إحداثه. صفات الفعل هي إرادته، إرادته التي تتعنون بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه كلها عناوين لإرادته تبارك وتعالى، لفعله تبارك وتعالى. ومن صفات الفعل السمع والبصر، والمراد بالسمع والبصر علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته، بما فيها من مسموعات ومبصرات، فإن علمه الفعلي بمخلوقاته يعبر عنه بأنه سميع بصير. ولأن علمه تبارك وتعالى حضوري، بمعنى أن علمه هو عبارة عن حضور المعلوم لديه، وليس علمه بمخلوقات عبارة عن تصورها، علمه بمخلوقاته المعبر عنه بالسمع والبصر هو عين حضورها عنده تبارك وتعالى. إذن فبالنتيجة السمع والبصر أو العلم الفعلي متصف بصفتين. الصفة الأولى أنه ليس علما بعامل لا خارجي ولا داخلي، علم بلا واسطة، علم بلا واسطة عامل لا داخلي ولا خارجي، لا عامل خارجي كال جارحة العين أو الأذن، ولا عامل داخلي بمعنى أن الله له قوى، من قواه قوة السمع، من قواه قوة البصر، كما نقول بأن النفس الإنسانية لها قوى، من قواها إدراك المسموعات، من قواها إدراك المبصرات. لا، ليست هناك قوى بعضها سمع بعضها بصر، فلا يوجد للسمع لا عامل خارجي ولا عامل داخلي. والصفة الثانية أنه تعالى تمام البساطة، تمام البساطة، أي ليس هناك تعدد، بمعنى أن ما يسمع به غير ما يبصر به، بل سمعه هو بصره، بصره هو سمعه، وكلاهما هو علمه الفعلي تبارك وتعالى. فليس هناك تعدد أن هناك سمع أن هناك بصر. ولذلك كما في الرواية سيأتي أن السميع البصير هو العالم الخبير، يعني هو عبارة عن علمه وخبرته تبارك وتعالى. وبعد بيان هذه الأمور المطالب، نقرأ الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق حين سأله ما هو يعني ما هو الله، قال عليه السلام: هو شيء بخلاف الأشياء، فعبر الإمام عليه السلام عنه تبارك وتعالى بالمعنى السلبي، هو شيء بخلاف الأشياء، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبما أنه عبر عنه بالمعنى السلبي فقد يتوهم أنه لا معنى لله إلا أنه ليس كالأشياء، لا معنى لله إلا أنه ليس كغيره، فلا معنى له إلا المعنى السلبي. لذلك الإمام عقب قال: لا، أنا لا أقصد تعريفه بالمعنى السلبي، أرجع بقولي أو ارجع بقولي إلى إثبات معنى، أنا أتكلم عن معنى إثباتي، وإن عبرت بعبارة سلبية ارجع بقولي إلى إثبات معنى. ما هو هذا المعنى الذي يريد أن يثبته؟ قال: وأنه شيء بحقيقة الشيئية، هو شيء بحقيقة الشيئية، أي أنه تبارك وتعالى هو الشيئية الحقة. ومعنى الشيئية الحقة هي الشيئية التي تتصف بصفتين: صفة الأولى أنها شيئية ثابتة بذاتها لا بغيرها، هي ثابتة بذاتها، والصفة الثانية أنها عين ذاته، يعني ليست الشيئية صفة زائدة على ذاته، بل الشيئية بمعنى الوجود هي عين ذاته. لذلك قال تبارك وتعالى: أنه شيء بحقيقة الشيئية، قال عليه السلام: أنه شيء بحقيقة الشيئية، ولكن ليس جسما ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. ما هو المقصود بهذه العبارات؟ يقول: بما أنه هو حقيقة الشيئية إذن فلا يدرك، فعندما نقول المعرف لله المعنى السلبي، ليس المراد بالمعنى السلبي أنه ليس شيء، وإنما المراد بالمعنى السلبي ليس شيئا يدرك، هو شيء لكنه شيء لا يدرك. لماذا لا يدرك؟ لأنه ليس له حد. الإدراك فرع كون المدرك ذا حد، لأن الإدراك استشراف النفس على المدرك بحد من الحدود، وما ليس له حد، لا حد خارجي، لا جسم لا صورة، يعني ما إلى حد خارجي، لا جسم لا صورة لا يحس لا يجس، يعني ليس له حد خارجي، ولأنه ليس له حد خارجي لا يدرك بالحواس الخمس، لأن الحواس الخمس لا تدرك إلا ما له حد خارجي، بما أنه ليس له حد خارجي إذن لا يدرك بالحواس الخمس، وليس له حد عقلي أيضا بحيث يتخيله الإنسان أو يتوهمه الإنسان، أبدا لا يناله لا بخيال ولا بوهم، لأنه ليس له حد عقلي، فلذلك قال: ولا تدركه الأوهام، وليس معرضا للتغير أو الحركة أو السكون، لذلك قال: لا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. فقال له السائل، كأن السائل ينقض على الإمام بنقض، أنت تقول ليس جسمان، إذا لم يكن جسمان إذن كيف تعبرون عنه بأنه سميع بصير؟ إذا لم يكن جسمان فكيف تخبرون عنه بأنه سميع بصير؟ فالإمام عليه السلام أجاب، فقال له السائل، فنقول إنه سميع بصير، وهذا يعني أنه شنو؟ جسم. كيف قلتم لا جسم له ولا صورة؟ أجاب، قال عليه السلام، هو سميع بصير لكن سميع بغير جارحة. كما قلنا إن الألفاظ السمع والبصر لم توضع للمعاني الحسية، وإنما وضعت لذات المعنى. فالسمع عبارة عن العلم بالمسموعات، وهذا عندما يطلق عليه تبارك وتعالى فهو إطلاق حقيقي وليس من باب الاستعارة. غاية ما في الباب أن اللفظ لأنه كثر استعماله في المعنى الحسي، لذلك نحتاج أن نصرف المعنى الحسي بقرينة، فنقول سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة. فاستخدام كلمة بغير جارحة بغير آلة مو لأن الاستعمال مجازي، فقط لصرف المعنى الحسي، لا لأن الاستعمال من باب الاستعارة والتجوز. إنه سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، يعني كيف يسمع إذا؟ قال بل يسمع بنفسه بدون وساطة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. هذه العبارة لو خلينا نحن والعبارة فقد توهم، فقد توهم التعدد. يبصر بنفسه يعني هو شيء ونفسه شيء آخر، كما في الإنسان، الإنسان له وجود وله نفس، والوجود يعرض على النفس. فإذا قلنا يبصر بنفسه يسمع بنفسه، فكأن هناك إثنينية، هو شيء ونفسه شيء آخر. لذلك الإمام أيضا أراد أن يبين معنى كلمة بنفسه. قال عليه السلام، وليس قولي إنه سميع يسمع بنفسه وبصير يبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء، يعني أن هناك شنو؟ تعددان. بل نفسه ذاته كما في الآية المباركة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، نفسه ذاته أنه شيء والنفس شيء آخر. ولكن أردت عبارة عن نفسي، يعني أردت أن أعبر عما أعتقده بعبارة أضطر إليها كإنسان، لأنه لا يمكن أن تفي العبارة بحقيقة علمه تبارك وتعالى، حتى علمه الفعلي بالمسموعات والمبصرات لا يمكن أن أعبر عنها بعبارة وافية بها، بل أعبر عنها بعبارة اضطرارية، لأني مسؤول فلا بد أن أعبر، ولأنك سائل فلا بد أن تفهم. لذلك عبرت بعبارة عما أعتقده في نفسي، وهي عبارة شنو؟ اضطرارية، لا تحكي حقيقة سمعه وبصره. ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً فأنا مضطر للعبارة، وإفهاما لك إذ كنت سائلا، فأقول إنه سميع بكل سميع. جبنا عبارة ثانية أعظم من الأولى، إنه سميع بكله، بمعنى ليست قوة السمع غير قوة البصر، فما يسمع وغير ما يبصر به، أو أن له جارحة يسمع بها، بقية الجوارح عندها شغل ثاني، لا لا لا، يسمع بكله، ذاته تبارك وتعالى هي علمه، وعلمه هو منشأ سمعه وبصره، يعني منشأ علمه الفعلي بمخلوقاته تبارك وتعالى. إنه سميع بكله، لا أن الكل منه له بعض، ليس المقصود بكله التركيب وأن له بعض كما فينا، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي بهذه العبارة الاضطرارية، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير، سمعه وبصره هو علمه وخبرته، السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى، بلا اختلاف الذات يعني بلا تركيب، بأن تكون ذاته تبارك وتعالى مختلفة، فيها قوة سمع غير قوة البصر، لو قلنا له قوتان للزم اختلاف الذات، حيث إن قوة سمع غير قوة بصره، وبلا اختلاف المعنى، بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى، أي ليست هذه الصفات من السمع والبصر معاني زائدة على ذاته تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.